باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا هنكمل تاملاتنا في سفر نحمية. افكركم عشان نسترسل مع بعض ونكمل ان الاصحاح الرابع كان بيتكلم على الحروب اللي من بره اللي كانت في شخص واحد زي طوبيا. و الإصحاح اللي بعده وهو الإصحاح الخامس كان بيتكلم على الحروب اللي كانت من جوه. لو تفتكروا أفكر حضراتكم إن الناس راحت لنحمية واشتكت. اشتكت إن هم ما كانوش لاقيين القمح اللي يعملوه عيش. اشتكت الناس إنها ما كانتش لاقية لدرجة إنها رهنت أولادها وبيوتها وباعوا بناتهم عبيد علشان يلاقوا اللقمة. الكلام ده ضايق نحمية قوي ووبخ الأغنياء وشهد عليهم الكهنة إن ده ما ينفعش يكون في شعب ربنا، ومنحهم إن هم ياخدوا ربا. وانتهينا إن هو عمل حركة إن نفض حجره عليهم، وقلنا دي كانت حركة عند الشعوب معناها يعني زي واحد بيغسل إيده من مشكلة وبيرمي المسؤولية على التاني، وكانت برضو ليها معنى تاني وهي معنى اللعنة، أن كل من لا يحترم هذا الاتفاق اللي بين نحمية وبين القوات بتوعه أو بين الولاة يبقى ملعون أمام الله. وكلهم قالوا أمين على الصلاة وكلهم قالوا أمين على هذا الاتفاق، يبقى خلصنا حرب خارجية ودخلنا في حرب داخلية في الإصحاح 4 والإصحاح 5. والوقت ما خليناش نقدر نكمل الإصحاح الخامس، هنبتدي بنعمة ربنا الإصحاح الخامس النهاردة من عدد 14. بعد ما خلص الكلام مع الناس ابتدى يتكلم في عدد 14 ويقول: وأيضا من اليوم الذي أوصيت فيه أن أكون واليهم في أرض يهوذا من السنة 20 إلى السنة 32 لأرطحشست الملك 12 سنة لم آكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي، ولكن الولاة الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب وأخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن 40 شاقلا من الفضة، حتى أن غرمانهم تسلطوا على الشعب، وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله. بيبتدي يعرض منهجه في الخدمة. هبتدي تاني من عدد 14، بيقول أن أنا بقالي 12 سنة والي من ساعة ما كلفت أن أنا أكون. عارفين كلمة والي يعني إيه؟ والي يعني زي محافظ. كانت المملكة اللي عاملة كل ده المملكة البابلية، يعني كانت في احتلال، بس الملك اللي في بابل بيعين محافظ يمسك الحكم المدني وفي الوقت نفسه يجمع له الضرائب. وجرى العرف ان هذا الوالي له مرتب وله دخل عشان ياكل منه ويتفرغ لأعمال الإدارة. فهو هنا بيقول ان طول 18 سنة لم آكل خبز الوالي. كلمة لم آكل خبز الوالي دي معناها ايه؟ معناها ان هو طبقا للقانون وطبقا للنظام من حقه ان ياكل ببلاش، من حقه ان ياكل ببلاش، لكن هذا الحق هو اتنازل عنه. اتنازل عنه لان من جواه كان حاسس قد ايه الشعب تعبان وقد ايه الشعب متثقل وقد ايه الشعب فقير. فقال معقولة يبقى شعبي مش لاقي ياكل وانا ارهقهم كمان بان انا اخد المرتب بتاعي؟ نرجع تاني ويقول كده ايه: لم اكل خبز الوالي. وخبز الوالي ده على فكرة كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن خمر وخبز واربعين شاقل في اليوم. انتوا عارفين الشاقل ده عبارة عن ايه؟ حوالي 12 او 11.5 جرام من الفضة. يعني كان مطلوب يتلم من الشعب كل يوم ما يوازي 400 وستين جرام فضة. 460 جرام فضة يعني قد ايه؟ نص كيلو فضة، دي حاجة مش قليلة. وكانت الفضة دي كلها تتلم علشان الوالي ياكل هو ورجالته والديوان بتاعه والضيوف اللي تيجي عليه، فده حقه. كل الولاة اللي قبل كده عملوا كده، بس على فكرة هو ما يقصدش زروبابل، لا هو يقصد الولاة سواء كانوا يهود او غير يهود اللي عينهم الملك في الازمنة اللي قبل كده. لكن الحقيقة زروبابل برضو اللي كان قبليه كان رجل صالح تمام، وعزرة كان رجل صالح. يعني التلاتة الروحيين دول ما عملوش اللي عملوهم الولاة قبل كده، بالرغم ان ده حق القانون. لكن تعالوا نشوف بقى الفضائل اللي كانت في نحامية في الجزء دي. الفضيلة اللي كانت موجودة فيه الحقيقة اكتر من حاجة، هنلاقيهم في عدد 14 و15 اللي احنا قريناهم مع بعض. اول حاجة فضيلة العفة والترفع. فضيلة العفة والترفع، يعني ايه فضيلة العفة والترفع؟ الانسان لما تكون عينه مليانة ويكون عفيف النفس، ربنا هيديله خير زي ما نشوف اكتر ما يطلب او يفتكر او يتخيل. فهو نمرة واحد كان عنده فضيلة التعفف. ده في ناس ما خدتش الاربعين شاقل، دي خدت الاربعين شاقل وخدت رسوم اضافية، يعني خدت اكتر من حقها. هو حقه اتنازل عنه. بيفكرنا بمين الكلام ده؟ مين عمل كده في العهد الجديد؟ برافو، القديس بولس الرسول يقول نفس الكلام في رسالته لكورنثوس الاولى، يقول ألستم تعلمون ان الذين يعملون الاشياء المقدسة من الهيكل يأكلون، والذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح. يعني كان طبيعي جدا ان الانسان اللي بيشتغل شغل ربنا ويكرس بالكتاب المقدس كان يأكل من ما يقدم له او من خير يقدم للكنيسة في ذلك الوقت. بولس الرسول تعفف عن دي، قال لا انا حتى دي مش عاوزها. يعني حتى دي مش عاوزها، انا ربنا اداني صنعة، الصنعة دي هي كانت صياعة الخيم، فانا في وقت الفراغ لو لقيت وقت فراغ قبل ما نام هشتغل كل يوم شوية صغيرة، على اساس الشوية الصغيرة دي تجيب لي قوت يومي. ما فكرش اني حوش لبكرة قد ايه، لكن كان هو من جواه انسان عفيف جدا جدا جدا. وعايز اقول لكم حاجة، الناس لما بتلاقي الانسان العفيف والمترفع عن طلب الفلوس، الفلوس تيجي تحت رجليه اكوام. لو تفتكروا كلكم ابونا مينا المتوحد لما كان عايش في الجبل، جبل المقطم في الحتة اللي انتوا بتروحوها دلوقتي الطحونة. على فكرة الطحونة دلوقتي اهلة بالسكان، زمان دي كانت تخوف، كانت مكان للتعالب ومكان للديابة ومكان للصوص، وعلشان كده اوقات كانت ناس تروح له وناس تهجم عليها. وبالرغم انه كان عايش لوحده لا يملك قوت يومه، طول الوقت اللي قعده في الطحونة ربنا كان يبعت له ناس بعطايا اكتر مما يسأل. عمره ما عتى الهم هيعمل القداس بكرة ازاي. فالانسان اللي يعيش متعفف، الانسان اللي يعيش مترفع، صدقوني ياخد حاجتين. اول حاجة سمعته الفاضلة بين الناس وبين الشعب، انه هو انسان عفيف مش بتاع فلوس. الحاجة التانية ان ربنا عمره ما هيكون مديون لانسان زي ما هنشوف عمل ايه مع نحامي. يبقى الفضيلة الاولى هي فضيلة الايه؟ التعفف. الانسان تكون عينه مليان ما يبصش على حاجة. اقول لكم حاجة وما تزعلوش مني ببساطة كده، اقبلوها مني. عارفين الانسان اللي مش عفيف عينه تفضحه. عارفين عينه تفضحه ازاي؟ يعني في واحد عينه يخش في البيت عندك يبص تحس انك مرتاح، ما يبص ده انسان بسيط يعني وعينه مليان وعفيف. وفي واحد يبص على الحاجة انت تقلق من جوه، تحس انه بيشتهيها، تحس انه عاوزها، تحس انه مستخسرها فيك. انا ما بقولش كده عشان انت تحكموا على الناس، لا ده انت تبقوا عين في خطية اكتر. انا بتكلم على ان الانسان الغير عفيف دايما دايما عينه فاتحة. وتعلموا كده تدريب صغير من العفة، لما تخشوا عند حد وتلاقوا حاجة ما تسألوش كتير بكام، ياه ومنين، ياه وجبتوها زي، ياه دي لقطة، بلاش الحاجات دي. الحاجات دي بتكشف ان الانسان من جواه عنده قنية وعاوز يقتني وعاوز يكون عنده، لكن العفيف والمتعفف يقول كده إن كانت لنا قوت وكسوة فلنكتفي بيها، يعني مجرد مش ربنا بعت أكل النهاردة هنحتاج إيه أكتر من كده. خلي بالك النظرة بتاعت الإنسان الغير متعفف تفضحه، يا ترى أنا إنسان متعفف وبكتفي بالقليل ولا لا؟ في سؤال تاني كده عاوز أسأله لحضراتكم، بيقول إيه في عدد 15؟ ولكن الولاة الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب. الآية دي كده تحير شوية، هو بيقول أنا ما مديتش إيدي، أنا ما خدتش الفلوس ولا الخبز ولا الخمر بتاع خبز الوالي، لكن اللي قبلي عملوا كده وتقلوا أكتر على الشعب. هو في سؤال روحي عاوز أسأله لحضراتكم، ما احترامنا لشخص نحامية هذا الرجل الإيجابي الرائع اللي قام بعملية بناء السور، هو الإنسان يحق لي الافتخار باللي بيعمله؟ هل الإنسان يحق لي أن يقارن نفسه باللي قبله؟ يعني مثلا ينفع أب كاهن يطلع وهو بيوعي الشعب كده يلوم الكهنة اللي قبلي كانت بتاخد أنا ما باخدش؟ ينفع ده؟ حتى الناس وهي بتسمعه تبقى تعبانة قوي ومتضايقة قوي، مش كده؟ الحقيقة بصفة عامة الافتخار ما ينفعش، وان الانسان يقارن نفسه بحد تاني علشان يبين ان هو افضل من الانسان التاني دي خطية كبيرة قوي، الذات اللي وراها. بس هنا نحمية ما كانش بيعمل كده، نحمية كان بيدي درس وعظة من خلال اللي حصل في احداث الاصحاح، ان اليهود ظلموا اليهود، فكأنه بيقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح زي ما بولس قال، أو نفس بولس الرسول عمل كده في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 11 لما ابتدت الحروب تضغطه وابتدى يقول أنك أنت مش زي بقية الرسل، ابتدى يدافع عن نفسه ويدافع عن رسوليته، فيقول إيه في أول الإصحاح؟ أقول كمختل العقل. يعني ايه اقول كمختل العقل؟ يعني اعتبروني مجنون في الاصحاح اللي جاي ده، في الكام عدد الجايين في الاصحاح ال11 دول، ويبتدي يعمل مقارنه يقول هم عبرانيين طب ما انا عبراني اكتر، اذا هم خدام طب انا تعبت اكتر في الازهار اكتر في الاصوام اكتر. ايه يا بولس الرسول ده حد يعمل كده؟ حد يفتخر باللي بيعمله؟ انت بتعايرنا ولا بتعاير الناس ولا بتعمل ايه؟ يقول لهم لا 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 لا، ما انتوا عارفيني انا ايه من جوه، ده أنا بقول على نفسي أنا السقط، وبقول عن نفسي الخطاة الذين أولهم أنا. لكن عندما يأتي المقام لدرجة أن الإنسان ممكن يدافع عن نفسه من أجل إبطال العثرة فده مش غلط. يبقى لما الإنسان يدافع عن نفسه من أجل إبعاد العثرة يعني دوت ممكن. يعني أنا أتخيل مثلا واحد يقول للواحد كاهن يقول له إيه؟ يقول له يا ابونا انا معطر جدا لانك سمعت انك انت بتاخد في الاكليل 100 جنيه 500 جنيه اي حاجه، انا بقول اي كلام يعني، وابونا ده ما بياخدش الحقيقه. لو ابونا سكت في هذه الحاله الناس تفهم ايه؟ ان هو بياخد، وده يسيء ويعثر الناس في الكهنوت كله. فلما ابونا هنا يقول انا ما باخدش، ولعل كانت هناك أجيال قديمة بتعمل كده بس صدقوني أنا ما بعملش كده، أبونا هنا مش قاصد أنه يقارن ولا الذات هي اللي دفعاني يدافع عن نفسه، هو الهدف اللي في دماغه يبعد عثرة الكهنوت عن الناس كلها، فده اللي كان يقصده نحمي. يبقى براجع المبدأ الروحي تاني، مش من حق أي إنسان يفتخر بعمله، لأن اللي عاوز يفتخر فبالرب إيه؟ يفتخر بربنا، لكن ما افتخرش بأي حد. لكن الحالة دي من حالات الاستثناء اللي نحمية فيها بعاوز يقدم القدوة لليهود اللي بيظلموا اليهود، نمرة واحد. نمرة اتنين، مش عاوز يبعد العثرة عن مفهومهم عن الوالي، ان الوالي ممكن يكون امين وحتى حقه اللي المفروض ياخده ما بياخدوش، وهو لا بيفتخر ولا بيعاير لكن بيقدم قدوة وبيبعد عثرة. يبقى دي الحالة الوحيدة اللي الإنسان فيها يقدر يدافع عن نفسه أو يتكلم زي ما اتكلم نحمية أو يتكلم القديس بولس في كورنثوس الثانية الإصحاح 11. الفضيلة الثالثة اللي هنلاقيها في عدد 15، وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله. من أجل خوف الله، حلوة دي قوي قوي. هو من كام عدد فات لمهم وقال لهم أنتوا بتظلموا الشعب لأن ليس في قلبكم خوف الله، وهنا بيقول أنا مشيت كده لأن أنا إنسان بيخاف مين؟ ربنا. تعالوا نفهم معنى كلمة الإنسان يخاف ربنا دي معناها إيه. كلمة الإنسان يخاف ربنا يعني يضع الله أمامه في كل حين في كل قراراته، في كل قراراته. يعني لازم الإنسان يبص لربنا قبل ما يعمل أي حاجة، قبل ما يعمل أي حاجة، ويشوف الأول ربنا هيرضي على التصرف ده ولا لأ. نحمية كان حاطط ربنا قدامه، الراعي، الكاهن، زوج الزوجة. لما بتحط ربنا قدامها وتراعي زوجها، أو الرجل يراعي زوجته، أو الولاد يراعوا ربنا، أو هما الاتنين يراعوا أولادهم في ربنا في مخافة الله، إحنا مش محتاجين نعلمهم حاجة الحقيقة. ياريت نقتني مخافة الله، ياريت نقتني إن في كل خطوة نعملها نقول يا رب كده أنت عاوز إيه، إحنا مش عاوزين نزعلك. فمن الحاجات الحلوة إن إحنا نقتني مخافة الله. والكنيسة بتفكرنا بكده على فكرة، بتفكرنا بكده في صلاة النوم. صلاة النوم بتقول هوذا أنا عاتين أقف أمام الديان العادل مالي مرعوبا ومرتعبا في مخافة في قلبي، لأن أنا حاطط ربنا قدامي، وعلشان حاطط ربنا قدامي براعي ربنا حتى لو غلط. على فكرة مش معنى الإنسان عنده مخافة الله مش هيغلط، لا، هو نمرة واحد أخطأه هتقل، نمرة اتنين لما هيغلط هيرجع بسرعة لأنه مش هيعرف يقف يصلي وعينيه تيجي قدام عين ربنا إلا لما يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويجدد مشاعر المخافة جواه ويصلح الغلط اللي عمله. على رأيي واحد مرة قابلته دخلني عنده الأوضة، وهو بيدخلني عنده الأوضة فرجني على أيقونة للبيبانتوكراتور اللي هي المسيح اللي قاعد على الكرسي وماسك الصولجان وماسك الكرة الأرضية، وصورة مهيبة قوي عاملها بحجم كبير يعني يمكن متر في 80 سنتي، مساحة كبيرة قوي. يقول له يا ابونا أنا كل يوم لما باجي أصلي ما صليش إلا قدام الصورة دي، وافتح عيني وبصص في عين المسيح ألاقي جسمي بيقشعر ومرعوب من الوقفة. هي دي الحتة الوحيدة اللي بتدخلني للتوبة في الصلاة، الحتة دي بتدخلني للتوبة في الصلاة. ياريت نقتني فكر المخافة اللي كان عندنا حامي. بيقول ايه، نكمل مع بعض كده، واما انا فلم افعل هكذا من اجل خوف الله. عدد 16، وتمسكت ايضا بشغل هذا السور ولم اشتري حقلا، وكان جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل. تاني، وتمسكت ايضا بشغل هذا السور ولم اشتري حقلا، دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ هو عيب ان الانسان يشتري؟ طب ما احنا كلنا بنشتري. امال بيقول ايه يعني، نفهم من ايه ولم اشتري حقلا، ولم اشتري حقلا، وتمسكت بشغل هذا السور ولم اشتري حقلا. نحمية من المزايا الحلوة اللي فيه انه كان واضح جدا، عرف ان هو مش محتاج في الحياة دي غير مكان ينام فيه، ومدام لقى مكان ينام فيه مش مهم بقى المكان ده ايجار ولا تمليك ولا اي حاجة، اهو ناموا بس. وعرف كمان حرب بتخش للانسان، ان الانسان لما بيشتري قنية بتبتدي تشغل فكره وتاخده، تاخده، لان هو بيبقى على طول فكره تحول للحاجة اللي اشتراها. على رأي احد الاباء قال كل ما ملكته هو الذي ملكني ولم أتحرر إلا عندما تخليت عنه. تاني، كل ما ملكته هو الذي ملكني وما تحررت إلا لما تخليت عنه. الكلام ده معنى إيه؟ تعالوا ناخد أمثلة من الحياة بتاعتنا. أنا على فكرة يعني مش ضد حاجة وربنا يديكوا وتجيبوا وتشتروا، بس أنا بفكر معاكم روحيا. يعني أنا أتخيل في إنسان كده بيفكر في ربنا، وبعدين هو وزوجته مركزين قوي في ربنا ومش عايزين حاجه من الدنيا، وبعدين قرروا يجيبوا شاليه مثلا في العين السخنه. عارفين اول ما جه الشاليه ايه اللي حصل؟ نلاقي فكرنا ابتدى يتشتت، فقدنا تركيزنا في الله. ازاي؟ هنفرشه ايه؟ لون الستاير، نوع التنجيد، الارضيات والبورسلين، حاجات بتاخد مننا. فكل ما الانسان القنيه بتاعته بتزيد عاده تركيزه في ربنا بيقل. ربنا يديكوا كل حاجه، لكن انا بتكلم على الفكره، ما تخليش حاجه تشغلك. ده النهارده نحاميه بيبين لنا بيقول كده، انا كان عندي هدف واضح، هدفي الواضح ان انا ابني السور، هدفي الواضح ان انا وبيتي زي ما كان يشوع بيقول اما انا واهل بيتي. اي حاجه تقابلني في السكه هتشتتني او تخرجني او تبعدني عن الهدف ده ما اعملهاش. وعلشان كده الانسان الروحاني عمره ما كان متسرع في قراراته، يعني يهاجر او ما يهاجرش مش هي دي الاولويه. الاولويه لو هاجر هيلاقي ربنا هناك اكتر، اولوياته واضحه. في ناس عاوزه تهاجر عشان مستقبل الولاد، وفي ناس عاوزه تهاجر عشان الوضع هناك افضل. بس في واحد لما بيفكر في اي حاجه في حياته بيقول لك هنبعد عن ربنا خطوه ولا هنقرب من ربنا خطوه. يا ريت في كل قراراتك الحياتيه والماديه على الارض ربنا يديلك ويزيدك وتشتري وتعمل اللي انت عايزه، بس فكر ده رد فعله على حياتك الروحيه ايه. نحمية كان واضح جدا جدا جدا، انا لا هشتري ولا بيع. اصل خلي بالكم وفكر، انا دلوقتي عندي شغل ربنا. وعلشان كده الكنيسة في فكرها الواعي خلت ان ابونا الكاهن يتفرغ ويتكرس. بمعنى ممكن ابونا ده يكون كان دكتور، بس بعد الكهنوت ما ينفعش يبقى نقول عليه الدكتور ابونا او ابونا الدكتور. كلمة ابونا عندنا تشطب كل اللي قبليها. ليه؟ لانه ما ينفعش يبني السور ويبيع ويشتري، ما ينفعش يبني حياته ويبني شعبه. ليه؟ وخلي بالكم ابونا ده مش بشر، الكاهن ده بشر. فلو تخيلوا بقى الكاهن ده عنده فلوس وابتدى يستثمرها، تفتكروا ايه اللي هيكون شاغل عقله طول النهار؟ الفلوس. فأي حاجة هتشغلني هتعطل تكريس قلب ربنا. وعلشان كده فكر في القصة دي، على مستوى الكهنوت عندنا ممنوع ان الكاهن يبقى ليه شغلانة تانية غير الايه؟ الكهنوت. معايا ولا مش معايا؟ طب وعلى مستوايا انا كشعب بقى، ما احنا بنشتغل يا بونا وبنحوش وعندنا مشاريع وعندنا بيوت، وايه المانع ان احنا نشتري مكان نصيف فيه؟ يا سيدي اشتري، بس خلي بالك ايه اللي بياخد فكرك وايه اللي بيشغل عقلك، لان الحاجات دي كلها ممكن تضيع كل حاجه. وللاسف انها امور شرعيه، ما تحسش وانت بتعملها انك بتعمل خطيه. يعني عمرك شفت واحد راح لاب اعتراف وبيقول له عاوز اعترف بخطيه ان انا اشتريت شاليه؟ ما حدش هيقول كده، ده هيقول يا ابونا تعالى صلينا صلاه تبريك مثلا. فهو مش حاسس ان في غلط. احنا ما بنتكلمش ان ده غلط ولا صح، بنتكلم على مشغوليه القلب. ما تخليش حاجه تشغل قلبك عن ربنا لو سمحت، لان حاميه كان واضح قوي في القصه دي. ولم اشتري حقلا، وكان جميع غلماني مجتمعين هناك العمل. عدد 17. وكان على مائدتي من اليهود والولاه 150 رجلا، فضلا عن الاتين الينا من الامم الذين حولنا. وكان ما يعمل ليوم واحد ثورا وستة خراف مختارة، وكان يعمل لي طيور، وفي كل 10 أيام كل نوع من الخمر بكثرة، ومع هذا لم أطلب خبز الوالي. يعني إيه الكلام ده؟ يكمل كده، لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. إيه الكلام اللي بيقوله؟ خلي بالكم إن هو لم يطلب خبز الإيه؟ الوالي، يعني ما خدش الإيه؟ الفلوس. طب علشان هو كان ماشي باستقامة وقال مش هاخد فلوس من حد، ربنا ساب الترابيزه بتاعته فاضيه؟ ده بيقول لك كل يوم، كل يوم كان ربنا بيبعت طواعيه ناس تتبرع، او هو كان عنده شوية فلوس، لكن حتى لو كان عنده فلوس هتخلص. دول 12 سنة، 12 سنة كل يوم كل يوم بيذبح طور وست خرفان، ده عاوز ميزانية كبيرة يعني. فازاي بقى هو يمتنع ان ياخد اللي هما نص كيلو الفضة ده، ال 460 جرام فضة ده، امتنع ان هو ياخدهم، ومع هذا المائدة بتاعته يا أحبائي كل يوم عليها طور وست خرفان. ده معناه ايه؟ معناه امشي باستقامة وارضي ربنا، وربنا هيدي لك خير اكتر مما تسأل او تطلب. ازاي؟ دي مش بالحسابات، دي ما بتدرسش في كلية الاقتصاد ولا تقدر تجيبها بالكالكوليتر، محدش يقدر، لان مفيش زرار في اي كالكوليتر اسمه البركة تساوي كام. البركة الى ما لا نهاية، لان البركة دي عمل الله في حياة الانسان. وثقوا كده ان عمر ربنا ما يكون مديون لانسان. انت امشي باستقامة وما تقبلش اي حاجة تحس انك انت بتثقل فيها على الناس، وشوف ربنا هيعمل ايه معاك. يبقى دي بركة ربنا عوض التقدمة اللي قدمها نحمية، انه رفض ياخد خبز الوالي او الاكل، فربنا يديله ايه؟ كل يوم يبعت له طور وست خرفان. ده غير الطيور، ما عدهاش، ما يعرفش كم جوز بقى من الطيور، ما عدش الطيور دي فكة كده، فكة بقشيش يعني من ربنا كده. والخمر علشان ممكن تفسد لو اتخزنت عنده، كان ربنا يبعت له كل 10 أيام جديد وبوفرة. ايه ده؟ ايه ده؟ وطبعا الخمر رمز للفرح في الكتاب المقدس ورمز للخير، لان العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. عدد 19 بننهي بالإصحاح الخامس بيقول: اذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب. يا رب انا لا عاوز مديح من انسان، ولا عاوز حد يشكرني، ولا حد يجي مجدني، انا كل اللي عايزه ان كله يكون عندك انت. مجدا من الناس لست اقبل، انا مش عاوز حاجة من حد. قد ايه حلو قوي ان الانسان يكون حاسس كده ان هو شغال مع ربنا، ملوش دعوة بالناس، وحاسس ان ربنا اللي بيعوضه، وحاسس ان كل اجرة بياخدها من الناس بتقلل من اجرته الالهية. فيرجع تاني اقرا معاكم الآية دي، بيقول: اذكر لي يا الهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب. من فضلك يا رب كل ده يكون متشال عندك انت، انا مش عاوز اخد حاجة هنا على حساب اللي فوق، انا عيني على فين؟ على اللي فوق. اقبلوا، من فضلكم اقبلوا، اقبلوا كل كلمة تتعبكم واحتملوها، لان كل كلمة تتعبكم وتحتملوها بتزود فص في اكليلك فوق. في مرة راح واحد يشتكي الاب اعترافه، وقال له: يا ابونا انا تعبان في الشغل، وتعبان في البيت، وتعبان في كذا، وتعبان في كذا، صدقني مظلوم. فلقى ابونا مبتسم قوي، توقع من اب الكاهن ان يرسل حاله او على وشه يبان علامات التأثر. فقال له: يا ابونا انا بتكلم بجد ما بهزرش، انت قدسك بتبتسم على ايه؟ قال له: فرحان لك يا حبيبي. قال له: فرحان لي؟ فرحان ان انا مظلوم؟ فرحان ان انا بضطهد؟ قال له: صدقني فرحان لك، لان انا شايف ربنا بيحوش لك في ايه. ما تاخدش حقك على الارض، هتاخده في السماء. اتعود انك تستحمل شوية وتطول بالك شوية، لان دي الفصوص زي ما قلت لك اللي ربنا عاوز يحطها في الاكليل بتاعك. احنا اوقات بنبقى عندنا قصر نظر، ابونا عاوز يحوش لنا، واحنا نقول له: لا هات ال50 قرش بتاعت النهاردة، عاوز ال50 قرش بتاعتي. يا حبيبي حوشها لك، ده في فوايد فوق وفي حاجات كتير هتاخدها فوق. انا عندي قصر نظر، عايز ايه؟ عاوز يا رب اديني حقي، هات لي حقي. مش انت اله كده وقلت لي النقمة انا اجازي؟ يلا بقى وريني شغلك. يا اخي يا اخي، انت عاوز تاخد حقك على ارض ليه؟ اذا كان ربنا هيحوشه لك فوق. نحمية كان ناصح، نحمية ما تضحكش عليه، قال له: يا رب مش عاوز حاجة هنا، امال عاوز ايه؟ عاوزك بس تبقى الحاجات دي متحوشة لي فوق. فينهي هذا الإصحاح بصلاح حلو قوي، بيقول له: اذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب. الإصحاح السادس، الإصحاح السادس هنرجع تاني للحرب الخارجية. هنرجع تاني للحرب الإيه؟ الخارجية. هنتعرف على الأعداء. يقول إيه؟ ولما سمع سنبلط وطوبيا وجشم العربي وبقية أعدائنا أنني قد بنيت السور ولم تبق فيه ثغرة على إني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاريع للأبواب، أرسل سنبلط وجشم إلي قائلين: هلما نجتمع معا في القرى في بقعة أونو، وكانوا يفكران أن يعمل بي شرا، فأرسلت إليهما رسلا قائلا: إني عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ ناخد عدد من الأربع عدد اللي احنا قلناهم. خلي بالكم أن الحرب الخارجية مستمر. الحرب الخارجية مستمر. يعني إيه الحرب الخارجية مستمرة؟ اتحارب في الإصحاح الثاني والرابع والسادس من بره. يعني دي على فكرة مش أول مرة يحصل تعطيل للعمل ولا تحصل حرب. ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرنا بالتجربة على الجبل. رب المجد يسوع المسيح لما اقترب منه الشيطان وحاربه في التجربة على الجبل، بعد ما انتهت التجربة مجده في الآخر إيه؟ وفارقه إلى حين. يعني إيه فارقه إلى حين؟ جاي لك تاني. وفضلت حرب إبليس ضد الرب يسوع من تهييج لكاتبه وفرسين وامتحانات في محاولة توقيعه وكلام استفزازي وكلام متعب وكلام صعب جدا لكي ما يصدوه بكلمة، حتى ظن الشيطان أنه نجح في الآخر في صلب يسوع المسيح. هو طبعا مش عارف ده تدبير الله اللي نزل من أجله، لكن شوفوا الحرب مستمرة قد إيه. فلازم نعرف أن طول ما في عمل روحي لازم هتبقى في حرب. تاني، طول ما في عمل روحي لازم تتوقع ان هناك حرب في المقابل، والحرب دي مستمر. هتيجي تصلي هتلاقي في حاجات بتشتتك، وهتلاقي في حاجات بيضايقك، وهتلاقي بيطلبوك في البيت وتليفونات تكتر وجرس الباب يرن. هتيجي تحاول تصوم يجي لك صداع ويجي لك دوخة ويجي لك ملل ويجي لك تثقل، وبعدين بقى في الأصوام الكتيرة دي هتيجي تبقى عاوز تتناول، تقوم يوم ظهرك تعبك ورقبتك وجعاك وصوت في ودنك بيقولك ما بكرة قداس وكل يوم قداس، ريح النهاردة يا أخي، وبعدين ده النهاردة برد ويمكن حتى تمطر، ده النهاردة حر وخانق قوي هتعرق وتتبهدل، بكرة بيقول الحرارة هتنزل شوي. ثق ان مع كل خطوة انت بتخطوها إيجابية يوجد قصادها حرب للشيطان. على رأي قداس البابا الله ينحى حبسه يقول أنت تبدأ وهو يبدأ معك. يعني أول ما تبتدي العمل الروحي الشيطان هيستلمك. ثق في كده. بس احنا ثقتنا بقى أن نعمة ربنا وتعديده وقوته في حياتنا أكبر بكتير قوي، بدليل أن الكنيسة مستمرة ومنتصرة دايما بنعمة المسيح. يبقى القاعدة الأولانية، الحرب مستمر. على رأي الحكاية في أب راهب راح لأبوه الروحي متقدر شوية كده، متقدر متضايق. فقال له: متضايق ليه يا حبيبي؟ قال له: باين علي ماشي غلط يا ربنا، غضبان علي قوي. قال له: ايه اللي خليك تقول كده؟ ماشي غلط او ربنا غضبان عليك؟ قال له: اه. قال له: ايه؟ قال له: بقالي اسبوعين ما بتحاربش، عندي سلام بقالي اسبوعين. في حاجة احنا بنشتكي من العكس، احنا بنشتكي من الايه؟ من الحرب. بس هذا الأب لأنه يعلم جيدا أن الحرب هي علامة جيدة، علامة للحياة، زي بالضبط ما الإنسان لما يعيا يبقى عنده حرارة، الحرارة دي بتكشف المرض، والحرارة دي معناها أن جسمه كويس. جسمه كويس ليه؟ لأن في فايت، في مقاومة وحرب ما بين المقاومة والميكروب، فده كويس. ويفضل الإنسان حرارته عالية لغاية لما ياخد شوية انتيبيوتكس وشوية مقاومة جسمه تنطر الحرب برة او ينتصر على الحرب. هي دي القاعدة، ان طول ما انا عايش لازم هتحارب. اوقات احنا بنبقى مش عارف اقولها لكم ازاي، مش عايز اقول متدلعين، لكن بنشفق على ذواتنا. فاول ما ربنا بيسمح بحتة حرب قد كده نملى الدنيا شكوى. صوري حضرتك مثلا موظفة وبعدين في مدير عندك يعني مش حباكي لسبب أو لآخر ويعني بتعكنن عليكي وتجيبك قدام الموظفين الأصغر منك وتقول لك كلمتين ثلاثة. الحقيقة إحنا بنعمل إيه؟ بنتضايق. إحنا بنتضايق، عارفين يعني إيه بنتضايق؟ من جوه بنتأثر. الحقيقة ده مش شغل ولاد ربنا. الشغل الطبيعي إن لازم يكون فيه حرب. أحكي لكم حكاية مرة حصلت مع المتنيح أبونا ميخائيل إبراهيم. الحكاية دي إن كان فيه ولد من ولاده اسمه الأستاذ إيميل ماهر، ده كان أستاذنا في الإكليريكية واللي هو دلوقتي أبونا شنودة ماهر. فراح مرة يعترف، فبيعترف عند مين؟ عند أبونا ميخائيل إبراهيم. فبيحكي له على واحد تعبه جدا جدا، وهو إنسان الحقيقة اللي يعرف الأستاذ إيميل ماهر أو اللي يعرف أبونا شنودة إنسان روحاني وفي حاله يعني. فلما يقول إن في واحد تعبه بالنسبة لنا ده يبقى فعصه يعني، يعني إحنا في مستويات، فهو يعني واحد تعبه قوي قوي قوي، قدم ليه محبة وقدم ليه كل اللي ممكن يتقدم، والتاني عامله معاملة صعبة قوي. فراح بقى ضاقت نفسه فراح يشتكي، راح يشتكي ان في واحد ايه تعبه. فبعد ما خلص الاعتراف قال له ايه رأيك يا ابونا؟ ابونا كان شكله مش مبسوط من اللي بيسمعه، فهو افتكر ان هو متعاطف معاه، فقال له ايه رأيك يا ابونا؟ قال له يا حبيبي تبقى غلطان وجاي تشتكي. هو معرفش يتصرف، قال له ابونا قدسك يمكن ما سمعتش كويس، انا بقولك ده عمل فيا كذا وكذا 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 وانا جاي احكي لقدسك. قال له سمعت يا حبيبي من اول مرة، تبقى غلطان وجاي تشتكي. قال له غلطان في ايه؟ قال له صليت له يا حبيبي، صمت علشانه، عملت له مطانيات، قال ما قدرتش ارد على ابونا وخرجت. لان الوضع الطبيعي للانسان المسيحي انه اذا سلك بحسب البر وبحسب الوصية لازم يضطهد. ويل ان قال فيكم الناس حسن، يعني الوضع الطبيعي انك انت تضطهد، فانت الوضع الطبيعي انك تضطهد، فانت جاي تشتكي ليه؟ يعني اكبر شوية، خليك راجل. يعني خليك راجل؟ سيب للأطفال الشكوى دي بتاعت الأطفال، لكن الكبار. فهنا بنأكد على المبدأ عشان ما نطلعش بره المعنى كتير، إن الحرب مستمرة. على إني لم أكن ذلك الوقت إني قد بنيت في كلمة حلوة قوي، ولما سمع صنبلط وطوبيا وجاشم العربي وبقيت أعدائنا إنني قد بنيت السور ولم تبق فيه ثغرة. حلوة قوي الكلمة دي. لما نحمية بنى السور لم يبق فيه إيه؟ يعني إيه الكلمة دي؟ يعني كمل العمل من أوله لآخره صح. أوقات أنا وإنتم نيجي على الآخر ونتلصق، عارفين يعني إيه نتلصق؟ يعني نكروت، عارفين يعني إيه نكروت؟ يعني نسيب ثغرة ولا اتنين يعني مثلا إيه؟ ما طب يعني أصل خلي بالكو نحمية ده راجل خادم بحقه حقيقي، يعني عارف إن عمل الله لا يعمل برخاوة، وعارف كمان إن عمل الله ما ينفعش يتساب ناقص أو منقوص، فما سابش ثغرة واحدة في السور. فاكرين الآية اللي بتقول خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم؟ هو الثعلب الصغير ده بيخش من ايه؟ بيخش من ثغرة في كرم، وبالتالي طول ما الانسان سايب ثغرات في حياته ممكن يخسر كل اللي عمله. شرخ واحد، خرم واحد في السور، خرم يجي واحد يروح شايل من الخرم ده طوبة والتاني يشيل طوبة، ما بقاش ثغرة صغيرة، بقى ثقب كبير ممكن يدخل الاعداء كلها. فخلي بالكم من الحاجات الصغيرة. اديكم مثل تاني، ينفع واحد فيكم يركب سفينة، مركب رايحة نيويورك يعني رايحة أمريكا، هتقعد في البحر 12-13 يوم، وبعدين الكابتن أو القبطان بتاع المركب قال المركب كلها سليمة، وخلي بالكم المركب دي طولها 60 متر، على فكرة المركب دي بتبقى زي المدن، وعرضها مثلا 40 متر، يعني مركب بقى بلد يعني ماشي، و14 دور. وبعدين وهم قبل ما يطلعوا جاله البحار بيديله تقرير، فقال له المركب دي فيها خرم صغير سنتي واحد. سنتي ايه يعمل سنتي؟ سنتي سنتي مربع. ايه يعمل سنتي؟ في 60 متر طول واربعين متر عرض. السنتي ده يغرق المركب. وعشان كده خلي بالك ما تسيبش ثغرة. عارف يعني ايه ما تسيبش ثغرة؟ ما تسيبش خرم صغير للشيطان يخش لك منه. فخليك كده حريص، قفل على نفسك وعلى بيتك وعلى اولادك، واحمي نفسك، لان ممكن حاجة صغيرة اسيبها تعمل مشكلة كبيرة. افكركم بمثل تاني، الستات اللي كانت زمان بتشغل التريكو، ده زمن مضى بس يعني كانت الستات زمان تشتغل تريكو في البيوت، لو غرزة فلتت منها تعمل ايه؟ تقول لازم اعيد السطر من اوله. فاكرين التعبير ده؟ يعني ايه لازم اعيد السطر من اوله؟ يا ماما يا ماما البلوفر كله واخد شغل كتير، يعني ما جاتش على دي. لا لا انت ما تفهمش حاجة. عارف دي واحد بس يكرها كده تجيب البلوفر كله. يبقى الانسان الروحي هو انسان بطبعه مدقق. يعني ايه انسان مدقق؟ ما تسيبش ثغرة، ما تقولش ما جاتش من بصة، لا بصة وقعت داود، الثغرة دي وقعت داود. تقولش ما تقولش من كلمة وسمعتها، لا قلبك اتعكر وتغير في محبته للانسان ده. خليك بلا ثغرات. يبقى بنتعلم من نحمية انه ما سابش ثغرة واحدة في السور بتاعه. ارسل سنبلط من عدد 2 وجشموا الي قائلين هلما نجتمع معا في القرى في بقعة اونو، وكان يفكران ان يعمل بي شرا. فارسلت اليهما رسلا قائلين اني انا عامل عملا عظيما فلا اقدر ان انزل، لماذا يبطل العمل بينما اتركه وانزل اليكما؟ ايه بقعة اونو دي؟ بقعة اونو دي كانت مدينة على بعد 30 كيلو شمال اورشليم. وانتوا رايحين للناصرة ورايحين للجليل، ما هو الشمال اسمه الجليل والناصرة، الناصرة وفوقها الجليل على طول، او المنطقة اللي كان فيها الناصرة واللي فوقها يسموها جليل الامم، لان كان فيه اختلاط ساعتها بين اليهود وبين الامم كتير قوي، في حتة مش محبوبة. المهم ايه الحكاية؟ اونو دي مدينة قلت لكم تبعد كم كيلو عن اورشليم؟ 30 كيلو، زي مثلا مصر الجديدة وحلوان مثلا. يعني هم قالوا له تعالى قابلنا، تعالى قابلنا. كانوا يقصدوا ايه؟ كان عندهم خطة في دماغهم. ايه الخطة اللي في دماغهم؟ ان هم مستنيينه فين؟ في البلد دي، عشان يقابلوه، عشان يعطلوا الشغل. بس هم حاطين في دماغهم عاوزين يقتلوه. لما الشيطان يشوف عمل الله بيكبر قوي يوصل بيه الحسد لشخص رب المجد يسوع المسيح ان لازم يتقتل. لازم لازم. ليه لازم يتقتل؟ لان العمل بيتم، ده المملكة بتتبني، ده انا شايف الملكوت بيتبني، ده السور خلص ما بقاش غير الابواب. هنستنى لغاية امتى؟ لما الناس دي تخش وتقفل على نفسها ولا ايه؟ والمدينة تتقفل عليهم؟ لا لا، احنا نجيبه ونقتله. وكانت خطتهم ان خلال سفره في 30 كيلو ناس تطلع عليه قطاع طريق كأنهم لصوص فيقتلوه، وهم مستنين يبقى هم برا ايه؟ ملناش ذنب، مش احنا اللي قتلناك، ده هو قدره كده. بس هو انسان ذكي، لان الانسان الروحاني عنده حكمة، فما صدقش الكلام، فرد عليهم برد حلو قوي. قال لهم ايه؟ اني عامل عملا عظيما فلا اقدر ان انزل، لماذا يبطل العمل بينما اتركه وانزل اليكما؟ ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ اسيب عمل ربنا وانزل عشان اتناقش معاكم؟ مش ممكن. انتوا يعني فكرتوا الفكرة دي ازاي؟ ان انا ممكن اسيب اللي في ايدي؟ ما اقول لهمش انا عارف الخطة بتاعتكم، ما اقول لهمش ان انا كشفكم، ما اقول لهمش ان انا قاري اللي في دماغكم. قال لهم انا عندي عمل عظيم ومش هسيبه. طب نتعلم من دي ايه؟ درس جديد النهاردة نتعلمه من نحمي. لما تكون بتعمل عمل روحي هتلاقي في ناس كتيرة قوي غاوية تتناقش معاك وغاوية تتكلم معاك، وتلاقي ناس تقول لك عاجبك اللي بيحصل في الكنيسة؟ تقول لهم انا في ايدي عمل عظيم مش فاضلكم. طب ايه رأيك في انتخابات البابا؟ في ايدي عمل عظيم مش فاضلكم. طب ما تقول لنا رأيك يا ابونا؟ عندي افتقاد مش فاضلكم. فخلي بالكم ممكن الشيطان في اي صورة يخلق مجالات من النقاش، وقد تكون نقاش في أمور تخص الكنيسة نفسها ويضحك عليك عشان أنت ممكن يكون لك خدمة، فيضحك عليك أنك من حيث الغيرة لازم يكون لك رأي. الحقيقة الكلام ده ما ينفعش. أنا فاكر مرة من مرات كنت أنا أمين خدمة، وفي بعض الأمور في الخدمة يعني في خدمة الشباب ما كنتش مش عارفها، فطلبت معاد من قدس أبونا تدرس يعقوب لأنه هو أحد أساتذتي ومرشد روحي ليا، فقابلته في اسكندرية مرة. فأنا كنت محضر 15 سؤال، فأول سؤال بقول له إيه رأي قدسك في كذا 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 كذا، 15 سؤال بقى أنا محضره. فرح أبونا رد عليا في أول سؤال قال لي أنا ماليش دعوة بالكلام اللي أنت بتسأله، اللي أنت بتسأله ده حاجات داخلة فيها نظام وحاجات داخلة فيها سياسة، وأنا كاهن لا بتاع سياسة ولا بتاع أنظمة، أنا كاهن شغلتي افتقاد الشعب. بقية الأسئلة إيه؟ بصيت في الخمستاشر سؤال اختصرتهم لأربعة. ليه؟ لأن طلع الحداشر الباقيين من نوع الأولاني، يعني كلام كلام ملهوش لازمة، وخدت درس إن اللي ملهوش علاقة بخدمتي ما ناقشوش، اللي ملوش علاقة بأي نزاع أنا مش مسؤول عنه ماليش دعوة بيه. وأنا مالي؟ أنا ربنا أقمني على عمل عظيم، إن أنا أخد اعتراف، إن أنا أفتقد مريض، إن أنا أناول واحد، إن أنا أصلي قداس، إن أنا شغلي ككاهن. فما يجيش حد يقول لي وما رأيك في الأحداث الجارية، وما رأيك في مستقبل مصر، طول ما أنا بروح يعني في أي حتة يسألوني طب وإيه اللي بيحصل في مصر، طب إيه رأيك، وأنا مالي؟ هما بيفتكروا إن أنا سلبي. الحقيقة مش دي مش سلبية، ده أنا عاوز أقول إن حامية كان عنده الرؤية دي. أنا ما عنديش وقت. شوفوا بقى، يا إما نتكلم عن ربنا ونبني نفوسنا، يا بقية الكلام كله باطل الأباطيل، كأننا بنتكلم في أي حاجة تانية. ما تخلونا نتجمع على الحاجة الحلوة اللي هو اسم ربنا. فخلي بالك إن في كلام من بره شكله روحي ومن بره شكله كنسي، لكن دي ممكن تكون حرب. قل لنفسك إن أنا عندي عمل عظيم ومش ممكن أسيبه وأنزل إليكما. وأرسل لي بمثل هذا الكلام أربع مرات وجاوبتهما بمثل هذا الجواب. كل مرة شوفوا شوفوا بقى حرب تانية أهي. الزن بعتوله أول مرة قال لهم إيه؟ قال لهم أنا مش هسيب العمل العظيم ده وانزل لكم. سكت الشيطان أربع مرات، أفضل زن أفضل زن أفضل زن أفضل زن، يمكن يمكن اللي قصادي من كتر الزن ينخ أو يعني يسمع أو يسيب اللي في إيده. خلي بالكم، ما هو برضو هرجع لنفس المثل اللي قلته، ايه رأيك في اللي بيحصل في الحقيقة؟ لا بس انت لازم يكون لك رأي يا ابونا. ما ليش رأي الحقيقة؟ لا يا ابونا ازاي، ده انت اكليروس برضو ما ليش رأي. يعني قدسك ما سمعتش؟ ما سمعتش. طيب انت تضيف حاجة؟ ما ضيفش. طب نصلي يا جماعة، قول لنا اي حاجة غير غير نصلي يا جماعة. لا شكلك عارف ومخبي. طب الله، شايفين الالحاح والزن؟ الحقيقة لا، المفروض ما حدش يضحك علي، حتى لو اتضحك عليا مرة أو مرتين أفوق إن أنا مكرس من أجل عمل عظيم. أنت عندك عمل عظيم، وأنت عمل عندك عظيم، وأنا عندي عمل عظيم. ما نخليش حد يضحك علينا. أربع مرات بيزنوا علشان يسيب اللي في إيديه. فأرسل إلي صنبلة عدد خمسة بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوبة فيها: قد سمع بين الأمم وجشم يقول إنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور، وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك، والآن يخبر الملك بهذا الكلام، فهلما الآن نتشاور معا. ملخص الكلام ده إيه؟ أول حاجة بعتوله جواب منشور. نقول تاني كده: فأرسل إلي صنبلط بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوب فيها. يعني إيه رسالة منشورة؟ حد خد بالكم من التعبير ده؟ يعني إيه رسالة منشورة؟ منشورة يعني إيه؟ العرف زمان إن كانت الرسالة تتلف تتبرم وتتختم وتتحط في صندوق، والصندوق يتختم لأن ده معناه احترام للمرسل إليه. يعني أنا لما ببعت جواب لواحد محترم، خليكم بس معايا، لما ببعت جواب لواحد محترم وبحترم وبعمل إيه؟ ب بحسن خطي قوي. نمرة 2 بقفل الظرف، بقول إلى صاحب النيافة الأنبا فلان الفلان بعد تقبيل أيديكم برجاء قراءة هذه الرسالة. لكن لما يكون في واحد أنا مش مهتم بيه بعمل إيه؟ بكتب له ورقة أقول له أعمل كذا 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 وديها الواحد أقول له اديها له. رسالة منشورة يعني كانت رسالة مفتوحة، ودي معناها نمرة 1 منتهى الاحتقار للنحامي. نمرة 2 إن لما الرسالة تكون مفتوحة وفي مسافة 30 كيلو بينهم قرى كتيرة والراجل ماشي، طول ما هو ماشي يعمل إيه؟ هيقريها للناس، ودي كانت مقصودة. ليه هيقريها للناس؟ لأن الأعداء حبوا ينشروا فتنة إن نحامية واليهود يتمردوا. ودينا بنشهدكم أهو الرسالة مفتوحة وكل الناس هتقراها عشان يكسبوا أصوات الناس ضد مين؟ ضد نحامية. واخدتوا بالكم من الغرض؟ يبقى احتقار نحامية نمرة 1. نمرة 2 تقويم الناس. قد سمع بين الأمة مجاشم يقول أنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور، وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك، والآن يخبر الملك بهذا الكلام فهلما الآن نتشاور معنا. ابتدى بقى هنا يهددوا. يعني إيه يهددوا؟ أول حاجة تهمة اتقدمت لي أنك أنت متمرد. على فكرة التمرد دي عقوبتها إيه؟ الإعدام على طول، مادام أنت هتتمرد. وهيتمرد على مين؟ ملك بابل. ملك بابل. نمرة 2 قال له انك انت عاوز تقيم نفسك ملكا. هل نحامية قال كده؟ هل نحامية طلب كده؟ ما طلبش كده. نمرة 3 قال له ان هناك اقمت انبياء ينادون بك ملكا على اورشليم. في ذلك الوقت كان في نبي اسمه ميخا، واتكلم على نبوة من نبوات مجيء المسيح، وميخا دوت عاصر مين؟ نحامية. فتزامنت النبوة مع عمل نحامية، فميخا بيقول نبوة والنبوة دي أشيعت لأن ده نبي الله، فهم نسبوا كلام النبوة إنها نبوة على مين؟ نحامية. كأن نحامية جاب ميخا واداله فلوس وقال له تنبأ إن في ملك جاي يملك على أورشليم، فقالوا إحنا عندنا مستند، عندنا دليل إدانة انك انت اقمت نبي، والنبي ده بيلف في القرى ويقول لهم اسمعوا يا ناس ده ربنا بيقول كذا كذا كذا، فخلي بالك ده اخر تهديد، انزل سيب اللي في ايدك وتعالى اقعد معنا. شايفين اصرار الشيطان؟ قاعد يحايله قاعد يحايله قاعد يحايله، وفي الاخر بيعمل ايه؟ بيهدده، بيقول له لانك لو منزلتش عشان تقعد معنا الكلام دوت هيوصل للملك. احنا كده وصلنا لغايه عدد كام؟ وقد اقمت امن النادوا في اورشليم قائلين في يهوذا ملك، الان يخبر الملك بهذا الكلام فهلما الان نتشاور معا. يعني اعتقد مش هنلحق ناخد اكتر من كده عشان وقتنا، لكن كملخص للجزء اللي قررنا احنا اخدنا من الجزء من الاصحاح الخامس، في نحامية بيستعرض ان هو للشعب انه ما اخدش الخبز بتاعهم، ما اخدش الدقيق بتاعهم، وبيتكلم على بركة ربنا اللي كان بيبعت له كل يوم طور وست خرفان والمائدة بتاعته لم تفرغ، وكان بيأكل 150 راجل كل يوم غير الضيوف. ده في الاصحاح الخامس. الاصحاح السادس بنرجع تاني لاعداء اليهود اللي هم تأمروا علشان يبعدوا نحامية عن الشغل. نحامية بنى السور ولم يبق فيه ثغرة واحدة، فاكرين الكلام ده؟ والأعداء فضلوا يتحايلوا عليه 4 مرات إن ينزل لهم عشان نتعلم فكرة الزن. وتعلمنا فكرة روحية إن طول ما الإنسان الروحي عايش لابد إن الحرب هتكون مستمرة مستمرة مهما كان، مرة باللين مرة بالذوق مرة بالتهديد. ربنا يديكوا كل نعمة، ونكمل المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.